بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالأخوة الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع، ونلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر صفر من العام 28 بعد 400 من الهجرة في درسنا 56 من شرح مختصر الصواعق. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله عمد إلى جمع المواضع التي لعب أهل الأهواء فيها بدعوى المجاز وناقشها، ولعل أكبرها على الإطلاق هي صفة الاستواء، ولهذا أفرد الحديث فيها مطورا، وهذا المطور الذي أنزل الآن هو مختصر. فلو رجعت إلى الكتاب الأصل لوجدت الأمر أكبر من ذلك بكثير. وأنهينا 13 وجها في المناقشة، ونواصل الليلة إن شاء الله مناقشة الموضوع في النسخة المحققة صفحة 92 الوجه 14. قال رحمه الله الوجه 14 أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستوى بذاته على عرشه، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به الإمام أبو محمد ابن أبي زيد في 3 مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، فمن أراد أن يوقف على ذلك فهذه كتبه. وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استواء الذات على العرش، وصرح به القاضي أبو بكر بن الباقلاني وكان مالكيا، حكوا عن القاضي عبد الوهاب أيضا، وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتب القاضي، عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، وهو أنه سبحانه مستوى على العرش بذاته وأطلق في بعض الأماكن فوق خلقه. قال وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له، وهو قول أبي عمر ابن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين. وقال أبي بكر محمد بن موسى بن المالكي في شرح رسالة أبي زيد قوله إن فوق عرشه المجيد بذاته معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك. ثم ذكر النصوص من الكتاب والسنة، واحتج بحديث الجارية وقوله صلى الله عليه وسلم لها أين الله وقولها في السماء وحكمه بإيمانها، وذكر حديث الإسراء في المقال، وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة من أدرك من التابعين، فيما فهمه عن الصحابة، فيما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها، فلذلك قال الشيخ أبو محمد يعني أبي زيد القيرواني إنه بذاته فوق عرشه المجيد، فبين أن علوه على عرشه وفوقه إنما هو بذاته، لا أنه بائر من جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إلا تحرير أماكن لأنه أعظم منها، إلى أن قال وقوله على العرش استوى إنما معناه عند أهل السنة على غير معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنت المعتزلة ومن قال بقولهم إنه معنى الاستواء، وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة. أولا أنا أحب أن أنبه إلى مسألة ذكرتها أيضا في دروس الماضية، وهي أن من نعمة الله على هذه الأمة اتفاق أئمتها أحيانا في بعض المواطن في مسألة الاعتقاد بالكلمة والحرف، مع وجود التباين الواسع في الأماكن وفي الأزمنة، هؤلاء الأئمة الذين قصد ابن القيم النقل عنهم من أئمة المالكية كلهم مغاربة إلا القاضي عبد الوهاب طبعا فهو في بغداد، لكن الطلمنكي وغيره مالك كان في المدينة، لكن أقصد من جاء بعد مثل أبي زيد القيرواني والطلمنكي وابن عبد البر وغيرهم، هؤلاء من علماء أهل السنة الكبار والجهابذة في المغرب الإسلامي. وهؤلاء قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه بمئات السنين وعشرات السنين، حتى لا يكون أو لا تنطلي خدعة المؤولة أو الأشعرية المعاصرة الذين يخدعون بعض طلاب العلم في الجامعات وغيرها ويقول أنتم ما تعرفون من السلفية إلا كلام ابن تيمية ابن القيم. هذا كلام يكذبه النقل الصريح عن هؤلاء الأئمة الأعلام عبر أزمنة ودهور وقرون قبل ابن تيمية وغيره في مئات السنين وعشراتها. هذه مسألة. المسألة الثانية، قلنا أن الشيخ يناقش ويرد على من فسر أو رفض إطلاق صفة الاستواء على الله، وقال إن المعتزلة والجهمية لما أصروا على تفسير الاستواء بالاستيلاء جعل علماء أهل السنة في ردهم أن قالوا أنه مستوى بذاته على عرشه، وفي هذه فائدة لأن معاني الاستواء سواء إذا كان بمعنى العلو أو الارتفاع أو الفوقية أو أي صفة معنوية أو حسية هي ثابتة لله تبارك وتعالى، فمعاني الاستواء ثابتة لربنا تبارك وتعالى وهو بذاته مستوى على عرشه بائر من خلقه، لا يحد في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحد في ذاته. وكيف يتأتى ذلك؟ وكيف يتصور عقل أن شيء من مخلوقاته يتسع له وهو الذي بعض مخلوقاته إلى بعض لا تساوي إلا شيئا لا يذكر؟ فقد ورد أن السماوات والأرض ليست من مثل العرش إلا كحلقة في أرض ثلاث، إذن فكيف برب العرش والعرش لا يساوي لله شيئا أبدا، لأن الله أعظم مما تتخيله الأوهام وأكبر مما يقر في الأذهان، لأنه سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. فشيء من مخلوقاته يتسع لذاته ما ينكر هذا، وإنما نثبت الاستواء أما نفس الكيفية فعلمها لذات الله، لأن الذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. هذه النقولة أيها الأحبة استفدناها أنها من علماء مغاربة على معتقد أهل السنة والجماعة، حتى يكون لديك البرهان. وقد ساق هذا المؤلف أيضا في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهو كتاب فريد يعطيك سجل تاريخي لجميع علماء الأمة من شتى المذاهب الفقهية ومن شتى البقاع وعلى اختلاف العصور والأمصار، كيف أنهم متفقون في المعتقد. ولهذا كان من الظواهر العجيبة، وأنا قد حاولت أن أجمع فيها وأكتب فيها كتابة لكن لم تخرج إلى الآن، أن هناك ظاهرة انحراف نشأت في الأمة، وهي مسألة ظاهرة قبول فقه الأئمة ورد عقيدتهم. هذه قضية خطيرة جدا، فتجد فلان مالكي وهو أشعري، فلان حنبلي وهو نقشبندي، فلان حنفي وهو ماتريدي، وفلان شافعي وهو مؤول. هذه طامة، كيف تأخذون فقه الأئمة الأعلام ولا تأخذون عقيدتهم؟ وأنت إذا لم تتبع في عقيدته فأنت ضعت من كل شيء. قال رحمه الله ما زال يواصل الكلام في النقل عن ما تكلم به أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال ويبين سوء تأويله باستوائه على عرشه على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره، ما قد علمه أهل المعقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها، وكان العرش غير ذلك سواء، فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو تأويل من الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة. يعني يقول كانت المسألة مسألة استيلاء فالله مستولي على جميع مخلوقاته، لكن مع هذا ما أحد قال هذا، بس كيف يرجو العرش من سائر المخلوقات؟ قال وذلك يبين أنه أيضا على الحقيقة بقوله ومن أصدق من الله قيلا، ف فلما رأى المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق سمواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء غير الاستيلاء، فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه الصادق في قيله، ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء. هذا لفظه في شرحه. الوجه 15 أن الأشعري حكى إجماع السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء، ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري، وحكاه قبله أبو بكر بن فورق وهو موجود في كتبه، قال في كتاب العبادة وهي آخر كتبه، قال باب ذكر الاستواء. هذا أيضا من الأدلة التي نرد بها أيضا على الأشعرية الذين يرفضون ويشككون في توبة أبي الحسن رحمه الله، فإن أبي الحسن كما قد أعدنا مرارا مر بثلاث مراحل من حياته، هي حياته في مع الجبائي في فكر الاعتزال 40 سنة، ثم المرحلة الثانية هي اتصاله بعبد الله بن سعيد بن كلاب الذي كان يثبت بعض الصفات ويقول بعض، وهنا تأسس ما يعرف بالمذهب الأشعري، ثم اعتزال الناس في آخر حياته وخروجه للناس في العراق وخطبته فيهم بأنه انخلع من كل معتقداته السابقة وأنه على يدين الله بما عليه الإمام أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث. ولم يكتفي بالكلام الشفوي بل كتب في هذا 3 كتب قيمة، هي كتابه الإبانة وكتابه رسالة إلى أهل الثغر وكتابه مقالة الإسلاميين واختلاف المصلين. قال في الإبانة هو آخر كتبه باب ذكر الاستواء أن قال إن قال قائل ما تقولين في الاستواء، قيل نقول له إن الله تعالى مستوى على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى، وساق الأدلة على ذلك. ثم قال وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على عرش استوى إنه استولى وملك وقهر، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى. هذا كلام وجيه، هذا من كلامه كلام أبو الحسن، لأن الله تعالى قادر على كل شيء والأرض والسماوات وكل شيء في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش والأمثال والأقدار، لأنه قادر على الأشياء كلها، ولم يجد أحدا من المسلمين يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها، ويجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء. وهكذا قال في كتابه الموجز وغيره من كتبه. الوجه 16 أن هذا البيت المحرف لأي بيت أخوان قد استوى بشرا، أن هذا البيت تفضل، أن هذا البيت محرف وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراقي. هكذا لو كان معروفا من قائل معروف فكيف هو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجعوا إليها. الوجه 17 أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء، فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستويين عليه، وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى لتستوى على ظهوره، وقوله استوت على الجودي، وقوله فاستوى على سوقه، وفي الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3. وقال علي رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الغرز قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. صحيح الحمد لله، شيل الألف في لفظ الجلال، الصواب الحمد لله. إذن يقول الشيخ لو ثبت البيت وغير ثابت فالأولى أن يقال أن مستوى منهم على إيش استقر وجلس كما هي عادة البنوك. فتجد في هذه المواضع موضعا واحدا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر؟ الجواب لا. الوجه الثامن عشر أن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه، كما قال تعالى في السفينة: واستوت على الجودي، أي رست عليه واستقرت على ظهره. وقال تعالى: يستوى على ظهوره. وقال في الزرع: فاستوى على سوقه، فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل وعجاج لأجل ضعف سوقه، فإذا استغلب الساق واشتد استوت عليه السبلة واستقرت. ومنه قد استوى بشر على العراق، فإنه يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل. وهذا يستلزم الاستيلاء ويتضمنه، فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل موضع بل في الموضع الذي يقتضيه، ولا يصلح فيه الاستيلاء في كل موضع يصلح فيه الاستواء، بل هذا له موضع وهذا له موضع. ولهذا لا يصلح أن يقال استولت السنبلة على ساقها. إذن ما كرره في المواضع القديمة وهو أن دائما سياق اللفظ العربي هو الذي يعطي الدلالة لهذا اللفظ، فيفهم منه معنى في هذا السياق ويفهم منه معنى آخر في السياق الآخر. ولهذا يصلح أن يفسر استواء مثلا بشر على العراق أنه استوى بشر بمعنى استقر وأنه أصبح أمر ثابت غير مزعزع في أن يسار سلطان العراق، لكن ما يصل. وهنا ممكن يفسر استواء بالاستيلاء لأنه بشر ولم يأتي هذا الاستيلاء إلا بعد مغالبة وقهر لمن كان قبله، لكن هل هذا يتأتى في جانب الله؟ حاشا وكلا. أيضا في نفس هذا اللفظ الذي شرح لبشر في هذا الأمر، هل يصلح أن نقول استولت السنبلة على سوقها؟ يضحك هذا، روانا أي فلاح يسمع هذا يضحك من هذا الكلام. إذن قال: ولا يصلح أن يقال استولت السنبلة على ساقها، ولا استولت السفينة على الجودي، ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه. الوجه التاسع عشر أنه لو كان المراد بالبيت استيلاء الملك والقهر لكان يستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر. شوف كيف الشيخ يحاول ينقض هذا البيت من كل جانب. ليه؟ فإن بشر لم يكن ينازع أخاه الملك ولم يكن ملكا مثله، وإنما كان نائبا له عليها واليا من جهته، فالمستولي عليها هو عبد الملك لا بشر، بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها، فإن نواب الملك تفعله بإذن الملوك. الوجه العشرون أنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كبير أنه استوى عليها، لا يقال هذا. فلا يقال استوى أبو بكر على الشام، ولا استوى عمر على مصر والعراق، ولا قال أحد قد استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، مع أنه استولى عليها واستولى خلفاؤه على هذه البلاد، ولم يزل الشعراء يمدحون المليك والخلفاء بالفتوحات ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم، فلم يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح أحدا قط بأنه استوى على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه. يعني يتحداهم الشيخ أنه يوجد شاعر أنه مدح ملك أو خليفة أو نبي أو قائد أنه استوى على البلد الفلاني، ما حد قال هذا. فهذه دواويرهم وأشعارهم موجودة. الوجه الحادي والعشرون أنه إذا دار الأمر بين تحريف لغة العرب وحمل لفظها على معنى لم يعهد استعماله فيها البتة، وبين حمل المضاف المألوف حذفه كثيرا إيجازا واختصارا، فالحمل على حذف المضاف أولى، وهذا البيت كذلك. فإن حملنا لفظ استوى فيه على استولى حملناها على معنى لم يعهد استعمالها فيه البتة، وإن حملناها على حذف المضاف وتقديره قد استوى على سرير العراق حملنا على معهود مألوف. فيقولون قعد فلان على سرير الملك فيذكرون المضاف إيضاحا وبيانا ويحذفونه تارة إيجازا واختصارا إذ قد علم المخاطب أن القعود والاستواء والجلوس المضاف إلى الملك ويقصد به الملك يستلزم سرير الملك فحذف المضاف. فحذف المضاف أقرب إلى لغة القوم من تحريف كلامهم وحمل لفظ على معنى لفظ آخر لم يعهد استعماله فيه. الوجه الثاني والعشرون أنه كيف يجوز أن ينزل الله آيات متعددات في كتابه الذي أنزله بلسان العرب ويكون معنى ذلك الخطاب مشهورا في لغتهم معروفا في عادة في نظامهم بمعنى فلا يريد ذلك المعنى ويأتي بلفظ يدل على خلافه. هذه قضية هامة جدا، هذا استدلال قوي جدا. يعني هنا يقول الشيخ هل الله خاطب العرب بأمر يفهمونه ويعهدون في لغته فلا يجوز في حق المتكلم أن يخاطبهم بلفظ فيه إيهام أو فيه إغال في عناية المعنى لأنه بهذا لا يتحقق الإعجاز. وأنتم تعلمون أيها الأحبة إن أعظم إعجاز للقرآن أنه أتاهم باللغة التي يفهمونها وخاطبهم بما هو معهود لهم ثم تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم 10 صور فعجزوا، ثم 1 صورة فعجزوا. فلو أنهم لا يفهمون المعاني لقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامك ما نفهمه، لا تحدانا بشيء نفهمه، فإذا فهمناه فلا يثبت التحدي. هل نقل في السيرة أن المشركين والمشركون نقل لنا الشرع كل ما قالوا وعارضوا كل شبهاتهم واعتراضهم على كلام الله كلها نقلت إلينا؟ هل ورد أنهم قالوا هذا؟ قالوا إن معناك غير مفهوم فلا تتحدانا به؟ لا لا والله، وإنما كانوا يعرفون وخاطبهم الله بما يعرفون. فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله لما يقول كيف يجوز أن ينزل الله آيات متعددات في كتابه الذي أنزله بلسان العرب ويكون معنى ذلك الخطاب مشهورا في لغتهم معروفا في عادة نظمهم لمعنى فلا يريد ذلك المعنى ويأتي بلفظ يدل على خلافه ويضطرد استعماله في موارده كلها بذلك اللفظ الذي لم يريد معناه ولا يذكر في موضع واحد باللفظ الذي يريد معناه، فمن تصور هذا جزل ببطلانه وإحالة نسبته إلى من قصده البيان والهدى. 23 أنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر في اللفظ قرينة تدل عليه. ها نرجع نخاطب القوم بنفس سلاحهم، هم لما يحملون اللفظ على المجاز إيش يقولون؟ يقولون وجود قرينة. الآن سيخاطبهم وسيفل سلاحهم بنفس سلاحهم. إنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر في اللفظ قرينة تدل عليه، فإن المجاز إن لم يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة. هذا مستدل عند الخصم لأنه خلاف الأصل ولا قرينة معه. ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في القرآن والسنة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل على المجاز، لا يوجد في المواضع 7 التي ذكرت في كتاب الله قرينة واحدة تدل على المعنى المجازي. فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من المجاز وأن المراد هو الحقيقة؟ الوجه 24 أن تجريد الاستواء من الجار واقترانه بحرف على وعطش فعله بثم على خلق السماوات والأرض وقوله بعد أيام التخليق وقوله سابقا في الخلق على السماوات والأرض وذكر تدبير أمر الخليقة معه الدال على كمال الملك، فإن العرش سرير المملكة فأخبر أن له سريرا كما قال أمية مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي صدق الخلق وسوى فوق السماء سريرا وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنشده الأسود بن الصريع فقد استوى على سرير ملكه يدبر أمر الممالك، وهذا حقيقة الملك. فمن أنكر عرشه أو أنكر استواءه عليه أو أنكر تدبيره فقد قدح في ملكه. فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على الحقيقة كما قال أئمة الهدى. واضح أخوانا للمواضع؟ طيب الأصل 25 أنه لو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن يقال استوى على ابن آدم وعلى الجبل وعلى الشمس والقمر وعلى البحر والشجر والدواب، وهذا لا يطلقه مسلم. فإن قيل هذا جائز وإنما خص العرش بالذكر لأنه أجل المخلوقات وأرفعها وأوسعها، فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه، قيل لو كان هذا صحيحا لم يكن ذكر الخاص منافيا لذكر العام. ألا ترى أن ربوبيته لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره منها، كقوله تعالى رب العرش العظيم مانعا من تعليم إضافتها، كقوله رب كل شيء. فلو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى كل ما سواه، وهذا في غاية الظهور. الوجه 26 أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السماوات والأرض ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه. أفلا يستحي من لله في قلبه وقار لكلامه ينسب ذلك إليه؟ يعني يقول عيب 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 وعار أن تنسب لله هذا الكلام. الله اللي خلق السماوات وخلق الأرض في 6 أيام بعدين راح من العرش واستولى وقهر العرش وخلاه، كيف تنسب هذا إلى الله تبارك وتعالى؟ فلا يستحي من لله بقلبه وقار لكلامه أن ينسب ذلك إليه، وأنه أراده بقوله الرحمن على العرش استوى أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السماوات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه. يعني منتهى الإسفاف في التعبير والفهم. الوجه 27 أن أعلم خلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه كما في حديث العباس والله فوق العرش، وفي حديث عبد الله بن رواحة الذي صححه ابن عبد البر وغيره، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. طبعا القصة يعني طريفة، ويعني أنه عبد الله بن رواحة كان عنده جارية فوقع عليها فغارت امرأته وقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن، وكان شاعرا فقال شهدت بأنه وعد الله حق وأن النار مثوى الظالمين، إلى أن قال وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. فمن إيمانها وتسليمها رضي الله عنها قالت آمنت بالله وكذبت عيني. هي شاهد وهذه الفوقية هي تفسير الاستواء المذكور في القرآن والسنة، والجهمية يجعلون كون فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، والمعنى عندهم أنه أعلم الأمة بأن الله خير وأفضل من العرش. وهل رأيت أسخف من هذا؟ الله أفضل من العرش، الله أفضل من شيء. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ سوار العقول أين في لغة العرب حقيقة أو مجازا أو كناية أو استعارة بعيدة أو يقال استوى على كذا إذا كان أعظم قدرا منه وأفضل؟ هل هذا من لغة الطماطم لا من لغة القوم؟ والذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانهم وكتاب الله لا يحتمل هذا التأويل الباطل الذي تنفر منه العقول. يوضح الوجه 28 أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا يذكر في القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ردا لله. يعني انتبه، لا يذكر التفضيل بين الله شيء من خلقه إلا إذا اتخذ شيء من مخلوقاته ندا ومعبودا. الله خير أما يشركوه. قال فبين سبحانه انه خير من ذلك انك كقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. وقوله تعالى حاكيا عن السحره لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات الذي فطرنا فاقضي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياه الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه ابتداء فهذا لم يقع في كلام الله سبحانه ولا هو مما يقصد بالإخبار، لأن قول القائل ابتداء الله خير من ابن آدم وخير من السماء وخير من العرش من جنس قوله السماء فوق الأرض والثلج بارد والنار حارة، وليس بذلك تمجيد لله ولا تعظيم ولا مدح. ولهذا لم يجيء هذا لا في القرآن ولا في كلام الرسول ولا هو مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به مع تفنن مدحهم ومحامدهم، بل هو أرك الكلام وأسمجه وأهجله. يعني هذا الكلام يعتبر من أرك وأسمج أنواع الكلام، فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة؟ إذن هل يليق بكلام الله هو القرآن الذي يملك مجامع القلوب أن يوصف بهذا؟ لا يمكن أبدا. فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة أن لا يكون معناه إلا أن الله أفضل من العرش والسماء؟ ومن المثل السائر نظما ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجا على مبطل وإبطال لقول مشرك، كما إذا رأيت رجلا يعبد حجرا فقلت له الله خير أم الحجر، فيحسن هذا الكلام في هذا المقام. إذا يحسن هذا الكلام في أي شيء في هذا المقام، لأن هذا الحجر اتخذ إيش مدرا معبودا. قال فيحصل هذا الكلام في هذا المقام ما لا يحصل في قول الخطيب ابتداء الحمد لله الذي هو خير من الحجارة. فالواحد يخرج يقول الحمد لله الذي هو خير من الحجارة كأنه تدفل عليه في محرابة. يعني هذا سوء أدب مع الله. لكن هذا الذي يعبد حجرا انت اتجهت الى امر معنى من الذي يعبد؟ من الذي يضر وينفع؟ من الذي يرجع ويؤمن؟ فتقول الله خير ام هذا الحجر اللي تعبده؟ هنا الكلام المقام يقتضي هذا. قال فيحصل هذا الكلام في هذا المقام ما لا يحصل في قول الخطيب ابتداء الحمد لله الذي هو خير من الحجاره. ولهذا قال يوسف الصديق في احتجاجه على الكفار يا صاحب السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال. وقال تعالى الله خير أما يشركون. يوضح الوجه 29 أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حق المخلوق لكان مستهجرا جدا. فلو قال الشمس أضرأ من السراج والسماء أكبر من الرغيف وأعلى من سقف الدار ونحن ذلك لكان مستقبحا ما قرب النسبة بين المخلوق والمخلوق. فكيف إذا قيل ذلك بين الخالق والمخلوق مع التفاوت الذي بين الله وخلق؟ الوجه 30 أن الاستيلاء الذي يفسر به الاستواء إما أن يراد به الخلق أو القهر أو الغلبة أو الملك أو القدرة عليه، ولا يصح أن يكون شيء منها مرادا. أما الخلق فلأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق السماوات والأرض، وهذا بخلاف إجماع الأمة وخلاف ما دل عليه القرآن والسنة، ولن ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه خلق بعد خلق السماوات والأرض، وأنا تكلمنا عن هذا المرة في ذكر هذا في الدرس الماضي، وادعى الإجماع على ذلك وهو ادعاء كاذب لأن تكذيب الآيات، لأنه يعني ذاك خلق السماوات والأرض في المستوى إلى عرش وحديث القلم وخلق كل هذا مرة ثانية في الدرس الماضي. وليس العجب من جهله بل من إقدامه على حكاية الإجماع ما لم يقله على بل من إقدامه على حكاية الإجماع على ما لم يقل المسلم. ولا يصح يراد بقية المعاني الموجودة التي ذكرناها وغيرها، فلا يجوز تفسير الآية به، ولهذا لم يقله عالم من علماء السلف، بل صرح بخلافه كما قال أبو العالية على وارتفع، وقال مجاهد استقر، وقال مالك الاستواء معلوم، وقال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وش اللي يقر في قلوب العامة؟ أن الله على وارتفع واستقر استقرار يليق بجلاله تبارك وتعالى. وقد تقدم حكاية قول من قال استوى بذاته واستوى حقيقة، فأوجدونا عمن يقتدى بقوله في التفسير أو عن رجل واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو عن إمام له في الأمة رسالة صدق أنه فسر اللفظ باستولى، ولم تجدوا إلى ذلك سبيلا. يعني يتحداهم أن يكون أحد من أئمة المسلمين فسر الاستواء بالاستيلاء. الوجه 31، إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته أو لا يحيله، فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل بل تفاسيرهم كلها مما يحيلها العقل، لزم القدح في أعلم الأمة ونسبتهم إلى أعظم الجهل لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل، وهذا شر من قول الرافضة. وإن لم يحله العقل وجب حمله على حقيقته لأنها الأصل والعقل لا يمنع منها. يعني لو أن ما تدعون الصحيح، إما أن يقول الصحابة جهلوا هذا علموا هذا وكتبوه، وهذا تجهيل ولا يمكن يقول به أحد، وإما أنهم لم يفهموا فهمكم السقيم هذا، وإنما فهموا مراد الله الذي يقر مثل ما قال يزيد بن هارون أيضا حتى في قلوب العامة، فهذا هو المعنى الذي يساروا إليه ولا يلتفتوا إلى تخرصات هؤلاء الجهمية. قال الوجه 32، أن أئمة السنة متفقون على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء إنما هو متلقا عن الجهمية والمعتزلة والخوارج، وممن حكى ذلك أبو الحسن الأشعري في كتبه، وحكاها ابن عبد البر والطلمنكي عنهم خاصة، وهؤلاء ليسوا ممن يحكي أقوالهم في التفسير يحكي أقوالهم في التفسير ولا يعتمد عليها، كما قال الأشعري في تفسير الجبائي كأن القرآن نزل بلغة أهل جباء، وقد علم أن هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون القرآن بآرائهم، فلا يجوز العدو عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم. الوجه 33، أن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى عليه ومفارقته له، كما يقال استولى عثمان بن عفان على خراسان، واستولى عبد الملك على بلاد المغرب، واستولى الجواد على الأمد، قال الشاعر ألا لمثلك أو من أنت سابقه صدق الجواد إذ استولى على الأمد، فجعله مستوليا عليه بعد مفارقته له وقطع مسافته. والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يستوي عليه كاستوت على الجودي ولتستوي على ظهوره، فإذا استويت أنت ومعك عرفوك، وهكذا في جميع مواردة في اللغة التي خطبنا بها. ولا يصح يقال استوى على الدابة والسطح إذا نزل عنها وفارقها كما يقال استولى عليها، هذا عكس اللغة وقلب الحقائق، وهذا قطعي بحمد الله. الوجه 34، أن نقل معنى الاستواء، طبعا هذا الذي سبق شرحناه وقلنا إن الاستيلاء لا يكون إلا مغالبة بين اثنين، فيطلع واحد مقهور ويطلع الثاني قاهر غالب، فإذا طبق هذا المعنى على الله، من الذي كان مستولى على العرش حتى جاء الله واستولى عليه، ومن الذي كان يغالب الله حتى قهر الله واستولى على عرشه؟ هذا سوء أدب، لأن المغالبة لا تكون إلا عن ضعف، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا الفهم السقيم. الوجه 34، أن نقل مع الاستواء والحقيقة كنقل لفظه بل أبلغ، فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه من يحفظ القرآن منه ومن لا يحفظه، وهذا المعنى عندهم كما قال مالك وأئمة السنة، الاستواء معلوم غير مجهول، كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر عن نفسه معلوم، وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بها، فإخراج الاستواءي عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ، وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى أن المفهوم من هذا مثل أي صفة أخرى، فكما أن الله تبارك وتعالى وسبع لنقوم بجلالة ولو قصر لنقوم بجلالة ولو قدرة لنقوم بجلالة، وهذا مما يسلم به المخالفون لنا الذين يدعون المجالس والاستواء، نقول الاستواء له معنى لنقوم بجلالة سبحانه وتعالى. قال يوضح الوجه 35 أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه فهو المقصود بالذات، واللفظ مقصود المقصود القصد الوسائل والتعريف بالمراد، فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته محالا لم يبقى في ذكر اللفظ فائدة، بل كان تركه أنفع من الإتيان به، فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل، ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى أحد الناس كان ذمه به أقرب من نفعه، فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمة، وهذا من أمحل المحال. يعني لو أن معاني الاستواء بمعنى الاستيلاء إذن الله لم يدل الناس على الهدى ولا دلهم على الضلالة ووقعهم في هذا الارتباك، إذن ما أصبح ذكرها أمرا فيه إيمان، وهذا أمر لو فعل إنسان في كلامه العادي فعد من أسقط الناس وأقبحهم، فكيف بالله تبارك وتعالى وكيف بكلام الله الذي هو الهدى والبيان والرحمة والرحمن. الوجه 36 أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول، وقد صرح المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره. يا سلام، جاءك الآن لإمامهم اللي هو الرازي في المحصول وقال من فمك إليك أنتم تقولون إنه لا يجوز لله أن يتكلم أو المتكلم لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره كما قال صاحب المحصول وغيره، وهذا لفظه. إيش يقول الرازي؟ لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره والخلاف فيه مع المرجئة، ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على الله محال. والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه، خط تحت هذا الكلام، الذي احتج به على المرجئة يحتج به أهل السنة عليه، وهذا الذي قاله هو الحق وهو مما اتفق عليه العقلاء، فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك، بخلاف المجمل فإنه يجوز عندهم التكلم به لأنه لم يرد به خلاف ظاهره. الفرق بينهما إيقاع الأول في النفس واعتقاد الخطأ بخلاف المجمل، فكيف إذا كان مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره؟ فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذ ممتنع من وجهين. الوجه 37 أن حقيقة هذا المجاز أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إلا العدم المحض، وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ويصعد إليه الكلمة الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه وينزل وحي من عنده ويقف العباد بين يديه. يعني بالمناسبة استشهاد بهذه النصوص والمحقق وفقه الله قد أشبعها تعليقا في هذا الأمر، هذا أيضا مما ينبغي أن يفهم طالب العلم ويناقش المؤولة أو الأشاعرة المعاصرة. يقول أنت ترفع عندك يعني رفع الأيدي ترفعها ليش؟ طبعا سيجيك يقول لي أن السماء قبلة الدعاء. طيب ما دام هي قبلة الدعاء، طيب أنا مرة أقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ليه ما يجوز وتشير إلى أسفل؟ أمر آخر، لماذا لا تحتج على كل المؤولة وكل الخرافيين يقدسون ليلة الإسراء والمعراج التي يزعمونها ليلة 27 من رجب وهي لم تثبت أنها رجب وعلمها عند الله تبارك وتعالى، لكن تعال معهم يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج ويذكرون الحديث الطويل في ليلة الإسراء والمعراج وما مر به صلى الله عليه وسلم. أنت تسأل السؤال كله، أسري به إلى وين؟ إلى أين أسري به؟ الرسول يأتي لا محتفلين بليلة الإسراء، أسري بهذا النبي إلى أين؟ لا داخل العالم ولا خارج، هل هذا كلام يعقل؟ أم أن أسري به إلى ربه؟ ولهذا لما سأل الصديق واستعجبوا المشركون أن صاحبك يقول أنه أسري به، قال قد أمنته على وحي السماء يأتيني الصباح ومساء، أفلا أتمينه أنه أسري به يا ربي إذا ما رجعت؟ قد آمنت وصدقت. ولهذا يا أخوان، ولهذا يعني ليش أبو بكر رضي الله عنه لما يقال في وصفه والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، يعني كان يفعل مثل ما يفعل ولكن بأمر وقر في قلبه. ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه، ولعنة الله على كل من يقدح في الصديق. صديق هذه الأمة الذي روز إلى الإيمان إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. شوف هذا، شوف هذا، هذا الأسلوب الإيماني الرائع، قد آمنت وصدقت. ولسه ما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع، فقد جاء الخبر، قال قد آمنت وصدقت. لأن قنطرة الإيمان لا تثبت إلا على قدم التسليم كما يقول العلماء. هؤلاء الخرافيين الذين يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج، لما تسألهم تقول أين أسري به؟ فقد وصلنا السماء السابعة، وين؟ كلا من؟ الإسراء فرغت وين؟ جبريل لما يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان لم يصل إليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وين هذا؟ فين؟ في السماء. طيب من الذي كلمه؟ من الذي يحيي الإسراء؟ المراجعة، يا من تقرأون حديث الإسراء والمعراج يا حديث صحيح، المراجعة بين نبي الله موسى عليه السلام ونبي الله، ولهذا موسى عليه السلام نفضل على هذه الأمة. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لعلى هذه الأمة فضل عظيم جدا، لأنه هو الذي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طيب لأنك تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاناة القوم ومعاشرة الناس ودعوتهم وتكذيبهم وعزهم وتقاعسهم. ادخل أرض المقدمة يقول لا إنها هنا قاعدون، فهو أخبر بمعرفة الناس فيقول لا ارجع إلى ربك. فارجع إلى ربك، شوف ارجع إلى وين؟ وين ارجع صلى الله عليه وسلم؟ اطلع فوق. فسأل التخفيف لأن أمتك لا تطيق، ويرجع يخفض له، يرجع يخفض، إيه وصلت 50 لأجل 50. فهذا من فضل الله ثم فضل موسى عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. المراجعة سمت بين من ومن؟ لما موسى عليه السلام يطلق مشورته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى ربه، مع أنه تبارك وتعالى بعلمه أقرب إليك من كل شيء، وفي سنة يسمع قريبة النملة السوداء على الصهرة السماء في الليلة الظلماء، هل يستوي عندنا؟ ليس مجارب الله شيء قريب وبعيد أو صعب وزير. لا، الأمور كلها لا تقال في معانيها إلا لتقريب الفهم لنا. وإن الله تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعدكم إلا إيش؟ كانت سنة واحدة، أما على سيد سبحانه وتعالى. فهؤلاء هذه النصوص هي مما يسلم به الأشاعرة المخالفون، ولكنهم يكذبون بحقيقة الاستواء. قال وليس هناك من ترفع إليه الأيدي ويصعد إليه الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه وينزل الوحي من عنده ويقف العباد بين يديه ولا عرج برسول إليه حقيقة ولا رفع المسيح إليه حقيقة ولا يجوز أن يشير إليه أحد بإصبعه إلى فوق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الخرافيين، وهذه حدثت في أفغانستان أيام ما قاد الجهاد ضد الروس في المرحلة القديمة، ذهب بعض الشباب ومعظم الأفغانيين في ذلك الوقت، والآن الحمد لله مع وجود الصحوة واتصال العالم وكذا انتشر الحمد لله مذهب أهل السنة، فكان بعض الشباب الذين ذهبوا الجهاد في أفغانستان صلي عادي في الصلاة، مجرد أنه يرفع أصبعه الأفعال اللي بجاره يكسرها كسر، يعتبرون هذا السوء أدب مع الله نتيجة الجهل الفاضح، نعوذ بالله من الجهل، ويعتبرون الحين إشارة تشير إلى أين الله خارج في السماء وأشارت بإصبعها من ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة اللهم هل بلغت يقول هكذا بإصبعه اللهم فاشهد. قال ولا يجوز أن يقال أين هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يسمع من يقول أين الله ويقره عليه كما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من السائل وقره عليه ولا يراه المؤمن الذي أبصارهم عيانا فوقهم ولا له حجاب الحقيقة يحتجب به عن خلقه ولا يقرب منه شيء ولا يبعد منه شيء ونسبته من فوق السماوات كلها إلى القرب منه كنسبة من في أسفل السافلين كلاهما في القرب من ذاته سواء فهذا حقيقة هذا المجاز وحاصله ومعلوم أن هذا أشد مناقضة لما جاءت به الرسل منه للمعقول الصريح فيكون من أفضل الباطل إيه والله إنه من أفضل الباطل. الوجه الثامن والثلاثون أن الله سبحانه ذم المحرفين بالكلم والتحريف نوعان تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية فهذه أربعة أنواع وقد سلكها الجهمية والرافضة فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكن من ذلك في ألفاظ القرآن وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه. وأما تحريف المعنى فهذا الذي جعلوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعماله في اللغة وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه وهؤلاء شر منهم من وجه فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى جميعا عما هو عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله. يعني يقول لك اقرأها استوى لكن لا تفهمها إلا بمعنى هذا شر فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظا يصلح له لئلا يتنافر اللفظ والمعنى بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمه على المعنى الذي قصدوا. الآية 39 أن استواء الرب المعدى بأداة على المعلق بعرشه المعرف باللام المعطوف بثم على خلق السماوات والأرض المضطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين البتة فضلا عن ثلاثة أو خمسة عشر كما قال صاحب القواسم فالعواصم يقصد أبو بكر بن العربي إذا قال لك المجسم الرحمن على العرش استوى فقل استوى على العرش تستعمل على خمسة عشر وجها فأيها تريد فيقال له كلا والذي استوى على عرشه شوف الروعة إيش أقصد الخير كلا يرد على ابن العربي كلا والذي استوى على عرشه لا يحتمل هذا اللفظ معنيين البتة والمدعي للاحتمال عليه بيان الدليل من الأصل عدم الاشتراك والمجاز فلم يذكر على دعواه دليلا ولا بين الوجوه المحتملة حتى يصح قوله فأيها تريدون وأيها تعنون وكان ينبغي له أن يبين كل احتمال ويذكر الدليل على ثبوته ثم يطالب حزب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتعيين أحد الاحتمالات وإلا فهم يقولون لا نسلم احتماله لغير معنى واحد فإن الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة دون الاشتراك والمجاز فهم في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمالات فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل خمسة عشر معنى دعوى مجردة ليست معلومة بضرورة ولا نظر ولا نص ولا إجماع. ما دام رد على العربي واصلة الأربعون، وهو أن يقال الاحتمالات التي ادعيتها تتطرق إلى لفظ استوى وحده المجرد على اتصاله بأداة، أم إلى المقترن بواو المصاحبة، أم المقترن بإلى، أم إلى المقترن بعلى، أم إلى كل واحد من ذلك. وكذلك العرش الذي ادعيت أنه يحتمل عدة معاني، هو العرش المنكر المنكر غير المعرف بأداة بأداة تعريف ولا إضافة، أم المضاف إلى العبد كقول عمر كاد عرشي أن يطل، أم إلى عرش الدار وهو سقفها كقول خاوية على عروشها، أم إلى عرش الرب تبارك وتعالى الذي فوق سماواته، أم إلى كل واحد من ذلك. فأين موارد الاحتمال حتى يعلم هل هي صحيحة أم باطلة؟ فلا يمكنك أن تدعي ذلك في موضع معين من هذه المواضع، ودعواه بهت صريح. وغاية ما تقدر عليه أنك تدعي مجموع الاحتمالات في مجموع المواضع بحيث يكون كل موضع له معنى، فأي شيء ينفعك هذا في الموضع المعين؟ فسبحان الله، أين هذا من القول السديد الذي أوصال الله تعالى به في كتابه حيث يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والسديد هو الذي يسد موضعه ويطابقه فلا يزيد عليه ولا ينقص منه، وسداد السهم ومطابقته وإصابته الغرض من غير علو ولا انحطاط ولا تيامن ولا تياسر. والمقصود أن استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة على نص في معنى لا يحتمل سواه. إلى هنا نقف في درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.